رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وأهلا في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. كان الحديث في الحلقة الماضية عن غزوة أحد، وبدأنا الحديث عن هذه الغزوة وعن مقدماتها، وقبل ذلك عن سبب هذه الغزوة، وأنها رغبة قريش في الثأر مما حصل لها من هزيمة منكرة في بدر، وقدومها في 3000 مقاتل، وموقف المسلمين من هذا الخبر، واستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مع ميله صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة كخطة عسكرية، ورغبة بعض شباب الصحابة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة على هذا الرأي، وأيضا زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، ولكن ليس عن خطة عسكرية وإنما خوفا وجبنا، وأن بعض شباب الصحابة وبعض الذين لم يشهدوا بدرا كان رغبتهم الخروج، وقالوا يا رسول الله لا تقول قريش ولا تقول عرب أن قد جبنا عن قتالهم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي، وما حصل بعد ذلك من خروج الجيش 1000 مقاتل يقوده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصول الحركة الخبيثة الآثمة من زعيم النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي، لما انخذل بثلث الجيش، انخذل بأصحابه وبث الإشاعات على ما نقتل أنفسنا، فتأثر البعض به فرجع ما يقرب من 300 رجل، وكان في هذا خير وبركة ليكون هناك تمييز للخبيث من الطيب، فما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفئة الصادقة المؤمنة، هؤلاء 700 رضي الله عنهم وأرضاهم. ووصلنا إلى بداية الغزوة وموقف الفريقين منهما والخطة العسكرية المحكمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لكسب المعركة منذ البداية. في مستهل هذه الحلقة نرحب بالشيخين الفاضلين الكريمين، الشيخ محمد بن سرار اليامي أبو عبد العزيز، والشيخ محمد بن سعد بطنة الشهراني أبو سعد، فحياكم الله. الشيخ أبو سعد، لو تفضلت بالحديث عن أوائل الأحداث في هذه الغزوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أسلفت وفقك الله في الحديث عن تنظيم الجيش، وكيف أن المنافقين رجعوا إلى المدينة، وبعض من اغتر من المؤمنين بهؤلاء المنافقين رجعوا إلى المدينة، والله جل وعلا أركسهم بما كسبوا من الذنب وخبيئة النفاق وضعف الإيمان. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بخطة محكمة للقتال، ولذلك التخطيط النافع في كل شيء يصل بالإنسان إلى الهدف بأسرع طريق، بينما السير بلا تخطيط في كل شيء إما أن يؤخر عنك بلوغك إلى الهدف أو لا تصل إلى الهدف أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بالعدد والعدة بين الفريقين، لا شك أن فريق المسلمين هو المهزوم منذ البداية، ولكن الله جل وعلا لم يأمرنا في القرآن مطلقا بإعداد ولا في السنة بإعداد قوة مماثلة لقوة العدو، ولكنه أمرنا أن نعد ما استطعنا، أن نبذل الوسع والجهد الكامل في أن نحصل على قوة تدرأ العدو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن فعلنا ذلك فإن النصر من عند الله، وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عبد الله ابن سلول إلى المدينة لم يذهب إليه ويقول حاول تعال، طيب لو سمحت ما عليه المرة الجاية بنسمع كلامك ونأخذ رأيك في محل، لم يكلمه أصلا ولم يعاتبه ولم يرجع إليه، تركه وشأنه، رده الله سبحانه وتعالى، هذا خير يساق إليك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الجيش وذهب إلى مكان في المدينة داخل حدود الحرم الآن، وهو جبل أحد يقع في شمال المدينة، فذهب إليه وقال هنا هذا هو الموقع. خطط النبي صلى الله عليه وسلم لمكان القتال، وكان كما أراد رسول الله، يريد في هذا الوادي، لا يريد أن ينسحب المشركون إلى غير هذا الوادي. المشركون كان بإمكانهم أن يتجاوز الجيش الإسلامي ويدخلوا على المدينة، ولكن من سوء تقديرهم ومن حكمة تقدير النبي صلى الله عليه وسلم أننا دونكم هنا، تجاوزونا لكي تدخلوا إلى المدينة. ثم جعل جبل أحد في ظهر المسلمين، وهناك جبل صغير في جبل أحد تابع لجبل أحد يسمى جبل الرماة، وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الرماة، بحيث أن يكون المسلمين أن يكون المسلمون والمشركون في بطن الوادي، وفئة الرماة التي تسمى الآن المدفعية مثلا مرتفعة تصوب ناحية المشركين تصطادهم صيدا. الآن تغلبنا، بما أننا نحن في الارتفاع تغلبنا على إشكالية العدد، الإشكالية العدد يعني تغلبنا عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما القوة الرمي، إنما القوة الرمي. فكلما تغلبت على الجو الطيران والجو والدفاع الجوي وهذه الأمور كانت الغلبة لك أكثر، والأعلم بذلك من هو مختص في الشؤون العسكرية. المهم جعل الرماة، وجعل على الرماة سيد من سادات المسلمين وهو عبد الله بن جبير، وجعلهم على الرماة وجعل معه 50 رجل، ثم وجههم إلى توجيه استراتيجي قوي جدا وعسكري، وفيه النظر إلى مآلات الأمور، فيه النظر إلى النظرة البعيدة من النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة القائد المحنك عليه الصلاة والسلام. قال لهم لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، يعني لو رأيتمونا هزمنا لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تبرحوا أيضا أماكنكم،
ولو رأيتمونا نجمع الغنائم
لا تبرحوا أماكنكم عليه الصلاة والسلام. فكان هذا التوجيه سبب للنصرة. تقابل الجيشان وبدأت المعركة، وكان النصر بسبب هذه الخطة المحكمة. ظهرنا مؤمن
بالجبل،
بالجبل وأمام ومن الأمام العدو، والرماة يتصيدون العدو صيدا كصيد الفريسة، وكان وعد الله إلى هنا لم تحصل معصية لله ولا رسوله الآن. فكان الوعد الذي وعدهم الله جل وعلا حينما قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم
يغلبون،
هنا يغلبون، ها هي يغلبون. تفسيرها في قول الله جل وعلا في قول الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم أي تقتلونهم. فحصلت الغلبة في بداية المعركة، وحصل نصر الله الذي وعدهم في البداية ما دامت لم تحصل المعصية إلى هذا الوقت.
أحسنت، بارك الله فيك. الناظر حقه في أحداث غزوة بدر والناظر في غزوة أحداث غزوة أحد يرى أن المسلمين في بداية غزوة أحد انتصروا انتصار ساحق جدا، ربما عندي أنه أعظم من انتصارهم في بدر في البداية، حتى أن 10 من حملة الراية من قريش كلهم قد سقطوا الواحد تلو الآخر، وكان حملة الراية في بني عبد الدار لما تقاسم بنو عبد مناف، لما تقاسم أبناء قصي بن كلاب السقاية والرفادة والرماية إلى آخره، أخذ من أخذ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عملا بما هو معمول عند قريش جعل الراية في مصعب بن عمير لأنه عبدري من بني عبد الدار، فكان هو حامل راية المسلمين. قتل 10 من 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 كفار قريش من حملة الراية، 7 منهم إخوة، ثم جاء 8 و9 و10 كلهم قتلوا، حتى بدأت قريش تولي الأدبار. ثم جاءت امرأة، قال ابن حجر وإسناد القصة حسن أخرجها ابن إسحاق وغيره بإسناد حسن، أن امرأة حملت الراية، سبحان الله، بقيت الراية هذه يعني على ضعف فيها إلى أن انقلبت الموازين كما سيأتينا. الرماة الذين ذكر الشيخ أبو سعد جزاه الخير وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم تلك التوصيات المهمة جدا، لا تبرحوا أماكنكم حتى وان رأيتم الطير تقترب من الكنائس، كما ذكر الشيخ عن الهجيمة، حتى أن الطيور صارت تأكل من جيفنا أو نجمع الغنائم، يعني لا حتى أرسل إليكم ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هل ممكن نأخذ دروسا من هذا التخطيط العجيب الذي حقي ربما يعني لا يتصور إنسان من 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 مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد من الغربيين، ما يمكن يتصور كيف هذا النبي أو هذا الرجل لا يؤمن بنبوته أصلا يخطط مثل هذا التخطيط الاستراتيجي يكسب به المعركة من 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 لحظاتها الأولى.
مايكل هارت، شيء بالشيء يذكر، مايكل هارت في كتابه العظماء المئة جعل الأول محمد عليه الصلاة والسلام على ماديته وكفره، إلا أنه
أنصف
وسلم لتمام شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وقيادتها للأمة. الفوائد كثيرة حقيقة، لكن فيه ملفت أو ملفتين أو ثلاثة لا
أعرفها فيما يتعلق بهذا التخطيط والتنسيق.
أي نعم. أول قضية قضية دقة تنسيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش في هذا المكان، بمعنى أنه استغل استراتيجية المكان الجبل فجعله مثل الحوطة لهم، ثم استغل استراتيجية الجبل الصغير فجعله مثل مكان كما قال الشيخ مكان قوة المدفعية، مكان الرمي،
موقع استراتيجي،
موقع استراتيجي، لأن صاحب النبل ينظر إلى 10 من الرجال، 20 من الرجال، وهو بنبل بعشرة نبال يصوب 10 فيقتلهم، فيكون الرجل ينادد 10 أو الأكثر أحيانا. وعلى ذلك فالموقع واستغلاله بدقة يعني يدرس في كتب الكتب العسكرية، وذكرها محمود شيد خطاب رحمة الله عليه في النبي القائد، فصل فيه تفصيلا جميلا في اختيار النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لاستراتيجيات الحرب وآلياتها. هذه قضية. القضية الثانية وجوب طاعة ولي أمر المسلمين، فإن طاعة ولي أمر المسلمين من محمد صلى الله عليه وسلم إلى من سواه من الخلق الذين تأمروا على المسلمين في الجملة في طاعة الله جل وعز واجبة، في طاعة الله جل وعز واجبة، وأن خطر معصية ولي أمر المسلمين وهو يأمر بطاعة الله وبما يصلح شأن المسلمين في حياتهم أو في أخراهم خطره عظيم، ولذلك كانت من الكمل هؤلاء الذين وضعهم النبي عليه الصلاة والسلام وصنعوا على عينه عليه الصلاة والسلام. لكن لما حصلت المبادرة لترك جبل غماة والمخالفة لأمر الرسول الذي فيه غاية التشديد من القائد عليه الصلاة والسلام، يقول الطيور تأخذنا لا تنزلون، نحن نجمع الغنائم لا تنزلون، ثم لم يبقى في قلوبهم شفقة على أن يجمع فلان غنيمة وهذا لا يحظى بها، لأن انتهى الأمر من بدر أصلا، قد جمعت ثم قسمت وبدأت الأخماس، وعرف أن هذا حكم خمس الغنيمة لله ورسوله وأن الباقي يقسم بطريقة معينة، فعرفوا الناس هذا، فلم يكن في قلوبهم شره على الحصول على الغنائم أكثر من، لكنه ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في مسألة توزيع الغنائم قسم في بدر لمن كان في المدينة منعه العذر من الذات كما قسم لعثمان، قضى على هذه القضية الشرع، قضى على تسوف النفوس للتقسيم بهذا أصلا،
فهذا لم يكن أصلا موجود في النفوس لكنه ليقضي الله أمر كان مفعولا. إذن نقول خطورة مخالفة أمر ولي أمر المسلمين في الجملة في غير معصية الله خطيرة، خطيرة جدا. أنا أقدم رسالة حقيقة للشباب، للفتيات، لكل من في قلبه محبة لله ورسوله، أن تحب ولاة أمرك بقدر ما تحب الله ورسوله إذا أمروك بأمر الله وأمر رسوله، وأن تطيعهم. عثمان رضي الله عنه والله يصلي بالمسلمين في الحج في ميناء ويصلي 4، يصلي خلف ابن مسعود، وابن مسعود يرى أنها 2، والصحابة على أنهم يصلون الظهر 2 والعصر 2 ويستنكرون هذا، ثم يصلي عبد الله مسعود خلف عثمان ولا يترك الصلاة خلفه،
يصلي أربعا
ولا يترك الصلاة خلفه، فيقولون الناس لعبد الله مسعود ما شأنك وأنت تقول كذا وكذا، قال الخلاف شر، وهذه رسالة للشباب. الخلاف شر مع ولاة أمر المسلمين، وهذا ولي أمر المسلمين صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بأن لا يبرحوا مكانهم لما خالفوه حصل هذا الأمر. الثالثة والتي لا أطيل فيها، عظم أثر المعصية في نجاحاتنا. تريد الرزق، طيب ما بينك وبين الله ليطيب الله لك رزقك. تريد التوفيق، أحسن ما بينك وبين الله ليحسن الله لك عطاءك. تريد الستر، استر ما بينك وبين الله ليستر الله عليك في الدنيا والآخرة، وهكذا. إذن المعصية تؤثر في حياتنا كثيرا، ولذلك قد يمنع كما جاء في بعض الآثار، يمنع العبد الرزق بالذنب يصيبه، وهذا ما حصل لهم. منعوا شيء من النصر بذنب أصابهم وهو مخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاثة يعني وقفات أردت الإشارة إليها.
والثالثة نريد أن إن شاء الله نسترجع لها لما نتكلم عن دروس المستنبطة
يأتي
من الغزوة بإذن الله. شيخ سعد، بعض الأحداث التي حصلت في الغزوة مثل قصة مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقه، مثل بعض القصص التي وقعت أثناء الغزوة.
إلى هذه اللحظة الآن والنصر حليف للمسلمين.
توقفنا عند مشهد وين؟
عند خلاص بدأت المعركة الآن، على الجبل ويرمون المشركين، والنصر حليف للمسلمين، حتى إن المشركين بدأوا في التراجع، بدأوا في الرجوع، بدأوا في الفرار. يعني كما قلت فضيلتك، تساقط الراية من واحد إلى الثاني إلى الثالث، إلى حتى بلغ إلى 9 أو إلى 10، ورفعت الراية امرأة. فيعني الوضع أصبح خطير جدا. المسلمون القريبين من الجبل الرماة هذا يرون أمامهم قتلى وسيوف ودروع وخيول وإبل، غنائم، ولا يوجد من يدافع عنها، ولا يوجد أحد. فبدأوا يجمعون،
نزلوا،
لا الذين في الوادي بدأوا يجمعوا. الآن في هذه اللحظة الرماة 50 اللي فوق قالوا هلموا إلى القوم اجمعوا، قد انتصرنا. وفي روايات أخرى قد انتصر صاحبكم، وفي رواية انتصر رسول الله، وفي رواية. المهم بمجملها رأوا النصر أمامهم الذي قاله الله جل وعلا: اتحسونهم بإذن قتلتموهم. والحس هو شدة القتل كمان، ما هو أي قتل، يعني استطعتم عليهم. فأرادوا أن ينزلوا، فقال عبد الله بن جبير: ألا تذكرون ما قال رسول الله؟ الآن دائما نقول يعني نظر الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الأخذ بظواهر النصوص أو الأخذ بالفقه المقاصدي للنصوص أو الجمع بين ظاهر النص ومقصد النص. الذي تحتاجه الأمة الأخذ بظاهر النص ومقصد النص سويا. هؤلاء قالوا لا، انتصرنا، انتهى. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعنى كلامه أو بمعنى حديثهم وهدفه، هم لم يتعمدوا المعصية، لم يفعلوا ذلك عنادا لله ورسوله، لا، ولكن رأوا أن الرسول قال ذلك لذلك، وقد أخطأوا في المقصد الآن. ولذلك الخطأ في الفقه المقاصدي يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى تغير الفتوى، إلى الفتوى بغير علم. فنزلوا ولم يبقى على الجبل إلا 10. جاءت في كتب السير روايات كثيرة لا يوجد لها أسانيد صحيحة، ولكن بكثرتها واشتهارها أن خالد بن الوليد التف على جبل الرماة من الخلف. خالد بن الوليد مما روي عنه رضي الله عنه أرضاه أنه لم يهزم في معركة لا في إسلام ولا في جاهلية. هذا قائد
في 90 معركة، في بعض السير 90 معركة لم يهزم فيها.
فالرجل قائد، يعني الرجل قائد بالفطرة، قائد بالتدريب، قائد. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن ينصر قادة المسلمين في الجيوش الإسلامية، وأن يرزقهم الحنكة والذكاء، وهنا إعمال العقل. فالتف خالد بن الوليد من خلف الجبل، ثم أخذ قتل والعشرة الباقين منهم عبد الله بن جبير
احتل هذا الموقع الاستراتيجي
احتل خلاص على الموقع وأخذوا الآن بالرمي على من؟
تحول الوضع
على المسلمين. تفاجأ المسلمون بالوضع وجاءت رواية صحيحة أيضا أن النبي أن الشيطان قد صرخ بالقوم أجمعين. صرخة الشيطان هذه صرخة أن يرجعوا أو ما شابه ذلك. لا تحضرني لو أحد منكم
نعم النشأ صرخ أي عباد الله أخراكم كان يقول يا مقدمة الجيش ارجعوا للآخرة ترى العدو غزاهم حتى يرجعون وحصل هذه الربكة والخطأ.
أي نعم فرجع المقدمة رجعت للمؤخرة والمؤخرة حاصلت الآن الدربكة في الخطة القتالية في الجيش رجع بدأت الآن
نتج عن مؤخذ يعني كان أصيب بعض المسلمين بالقتل أظن من هذا الاختراق
لم يعد بعض هي ولذلك هذا الذي بدأت الآن معادلة المعركة تختلف نهائيا. خالد ومن معه من فوق يصوبون بالنبال مقدم الجيش رجع إلى المؤخرة جيش المشركين اختلط بالمسلمين فبدأ الآن الربكة وعدم التخطيط هذا هو الربكة وعدم التخطيط حصل مواقف يعني قتل في المسلمين شديد حتى إنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل مصعب ظنوا لأن مصعب كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وسيأتينا مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية المعركة قبل هذه الدربكة قبل هذا السوء التخطيط وسوء الاستجابة لله والرسول من بعض الرماة رضي الله عنهم ورحمهم قبلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز الصحابة. ومن المواقف من الأحداث التي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رافع سيفا له فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فسكت الصحابة ثم قال في الثانية
الأمر مو سهل
إيه
يموت أمامك إيه؟ والسيف في يد القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام ويقول لك بشرطه حقه بمعنى
من يأخذ السيف بحقه
أن تضرب إيه؟ في الأعداء حتى ينتهي
إيه؟ في رواية قال من يأخذ السيف فقال الصحابة أنا أكثر واحد ثم أضاف الشرط بحقه فأحجم القوم
الله. ثم قال المرة الثانية من يأخذ هذا السيف بحقه فسكتوا فقال ثالث من يأخذ هذا السيف بحقه فقال أبو دجانة أنا يا رسول الله
رضي الله عنه
لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما حقه قال أنا يا رسول الله فأخذ السيف عرف أبو دجانة ما هو حقه فاقتحم صفوف المشركين قال فضرب به هام المشركين ولم يقتل بسبب قتال بسيف كما سوف يأتينا. في المعركة بدأت النبال من جهة والسيوف من جهة وبعض الصحابة يعني يلفون النبي صلى الله عليه وسلم ويحمون يحيطون النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم 17 أغلبهم من الأنصار 2 من المهاجرين منهم أبو بكر رضي الله عنه كان يحوط بالنبي صلى الله عليه وسلم
لحظة الصحبة
إيه نعم الحياة والموت فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأت النبال تتحرك وتطير أبو دجانة بسيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في بداية المعركة يضربه وقتل منهم كثير حتى في بعض الروايات قرأت أنه قتل حوالي 80 المهم أنه قتل كثير يعني الشاهد أنه يعني أو أنس بن النضر المهم أن أبو دجانة رأى النبل تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى رسول الله ووضع ظهره دون رسول الله درع للنبي صلى الله عليه وسلم والنبال تنزل على ظهره وهو لا يتحرك نبال تنزل على ظهر أبي دجانة رضي الله عنه وهو لا يتحرك فكان هذه من المواقف التي حصلت في المعركة وما زلنا سنحكي بعض المواقف الأخرى لمصعب وأنس بن نضر وطلحة بن عبيد الله وأبو طلحة وسعد بن أبي وقاص كل هذا سيأتينا بإذن الله
سبحانه في غزوة أحد بعض الصور المشابهة وبعض المواقف المشابهة لغزوة بدر يحضرني 3 مواقف ولهذا قال ابن كثير رحمه تعالى في البداية قال وقد وقع في أحد بعض مما وقع في بدر ما يحضرني منها 3 جاء في بعض الحديث بأسانيد قال ابن كثير إنها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم أحد مثل ما دعا يوم بدر، اللهم انتهلك هذه عصابة لا تعبد في الأرض، هي اللي في البخاري أنه قال في بدر.
نعم.
جاء أيضا في بعض الأسانيد الصحيحة وإن كانت ليست صحيحة أنه قال في بدر قال في أحد، لكن أسانيد صحيحة ليس البخاري، قال من كثير هذه واحدة. الثاني قال يوم أحد أيضا تغشاهم النعاس مثل ما تغشاهم يوم بدر، ولهذا قصة أبي طلحة الراجح أنها كانت في أحد، قال كنتم من تغشى النعاس فجعل السيف يقع من يدي مرتين أو ثلاثة.
الله.
الموقف الثالث قصة عمير بن حمام اللي ذكرها الشيخ أبو سعد أظن في غزوة بدر، لما قال كان في يده التمرات
لا.
قال ما بيني وبينك لا. حدثت أيضا في البخاري دون تسمية بعمير بن حمام أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاتل يوم رجل مؤمن غير مدبر فيقتلون يدخل الجنة، فقال رجل أما في بيني وبين الجنة أن يقتلني هؤلاء، فقاتل حتى قتل. قال ابن حجر وهي في البخاري أيضا، قال ابن حجر هل هي نفس التي حدثت في بدر وهي من راوي فذكر أنها في أحد أو هما قصتان؟ قال الظاهر أنهما قصتان، وأن ما في بدر هو عمير بن حمام وأن ما في أحد هو رجل آخر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حتى يحثوا أصحابه.
نعم.
فلا يمنع أن يكون الصحابة كانوا يتدافعون رضي الله عنهم في كل غزاة ليفتدوا أنفسهم ليتكون كلمة الله هي العليا. المواقف كثيرة لما ذكر الشيخ الآن
من المواقف المتكررة أيضا في بدر كان يقف في العريش الذي صنع له ويدعو الله، في أحد كان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يقف يدعو الله بس كان أنا دعا الله بدعاء طويل، ومما دعا في أحد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، هذه في أحد كان يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة، يرفع يده ويدعو عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو هريرة، فكان الدعاء هنا وهنا.
من المواقف التي حصلت في طبعا لما حصل هذا هذه الخلخلة والذي ذكر الشيخ أبو سعد جزاه الله خير إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن قريشا هي إن ابن قامي أهل الذي قتل مصعبا، وكان كما ذكر الشيخ مصعب أحد الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاع أنه قال قتلت محمدا، قد يكون فعلا ظن أنه قتل وقد يكون لا، هذا فقط إشاعة البلبلة في صف المسلمين. نريد من الشيخ عبد العزيز التعليق، هذا الآن لما حصل أصيب المسلمون بصدمة هائلة، أقتل رسول الله وحصل أن بعضهم ومحمد رسول لما عتم الله بعد السورة، تعليق قصيرا سمحت يا أبا عبد العزيز على أثر الإشاعة أو بالصف الإسلامي.
الإشاعة من اسمها لا تمسك شيء، إنما هو مشاع. الذي حصل أن كان مصعب في صبب ونزل منه فقابل بن قميئة فقتله، فظن أنه قتل رسول الله عليه وسلم لما من شبه أو لما من وقع في نفسه ذلك أو لما سوء من سوء يريد أن يفت بعضد المسلمين، قتل رضي الله عنه وأرضاه، أشاعوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، نادى الناس بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أثر في قلوب بعض الصحابة، وهذا يؤثر في قلب أي إنسان، ولذلك نقول أن الإشاعة مصيبتها ليست على من قالها ولا من أطلقها، إنما على من تأثر بها وضرره على من تأثر بها، وإذا تفسد البلدان وتفسد الخلان وتفسد الأوطان الإشاعات، وهي طعام الحسدة والفجرة، وهي آلية حرب من آليات الكفار التي يحاربون بها المسلمين هذه الإشاعات. المراد شاع الخبر، أنس بن النضر ينظر الناس وإن بعضهم يرجع فقال ما شأنكم؟ قالوا مات محمد، قتل محمد. قال إن كان قد قتل، وانظر إلى الألفاظ، إن كان قد قتل فعودوا واثبتوا وموتوا على ما مات عليه، واقتلوا على ما قال والتكونوا يموتوا كما مات عليه الصلاة والسلام وكما قتل عليه الصلاة والسلام. وكان مفتاح ثبات عند المؤمن، ولذلك المؤمن لا تزيده الإشاعة إلا أن يهملها، هذا منهج المؤمن فيها، يهملها ولا ينظر إليها، لا تزيده إلا ثبات على الحق، لا تزيده إلا تثبت وتحري. إذا جاءكم فاشق بنبأ فاش فتبينوا فتثبتوا في قراءة، تثبت وتبين. وهذه رسالة أنا أرسلها لأبنائي وبناتي إخواني وأخواتي كذلك في زمن المواصلات والاتصالات والأجهزة الذكية السريعة، إياك ثم إياك أن ترسل كل ما أتاك تحدث القوم به وتقول تحدث به القوم، أو تضحك به الناس، أو تخبر به الناس وأنت لا تتثبت منه، وإنما خبر أتى. هذا هو فعل المنافقين وهذا فعل المرجفين الذين يريدون فعلا أذية المسلمين وإسقاط الحق الشائعة في الإسلام خطيرة جدا، وتؤثر في قرار الدولة وتؤثر في قرار الأمة وتؤثر في قرار الفرد وتؤثر حتى يا رجل أشاعوا، وتذكرون قصة وفعل المنافقين في 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 المدينة لما أشاعوا قضية الإفك عليهم لعائن الله وطهر الله الحسن الرزان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانوا يقولون سمعنا أنها فعلت، سمعنا أن فلانا، سمعنا سمعنا. التناقل الإشاعة هو مساهم في إشاعتها، وهو ناقل الإشاعة مثل صاحب الإشاعة. إذن إذا أتتك الإشاعة ادفنها عندك بالتثبت في الخبر، بسؤال الله جل وعز الهداية، بالنظر في مصلحة المسلمين ومفسدتها،
ولا ترويها. ولا ترويها. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا
أن يحدث بكل ما سمع،
سمع كذب
صحيح.
ولكن بعض الناس سبحان الله يحب أن يكون أول من يأتي بالأخبار. يا أخي أنت لن تأثم أن تنقل خبر
في فائدة فوق البيعة،
قد تأثم إذا نقلت هذا الخبر
صحيح. صحيح. فائدة فوق البيعة. أعرف رجل إذا رأيت اتصاله على الجوال أو رسالته قلت إن لله وإن إليه راجعون، أعرف أنه يأتي برسالة فلان مات،
هذا محرر صفحة الوفيات
حقيقة، محرر صفحة الوفيات فلان مات، وبالفعل تفتح الواتساب تجد أحسن الله عزيكم أبو فلان، فلان حصل له كذا وكذا حادث. جميل التواصل بين الناس،
التواصل كان صحيح
حسن، لكن الأحسن التثبت، الأحسن أن تكون مفتاح خير للناس، الأحسن أن تكون أيضا مشعل هداية وتوحيد للناس، تعلم الناس الخير بدل ما تنشر أخبار السوء ولو كانت حقا أحيانا، أن تنشر الخير قبل هذا.
أحسن. شيخ أبو سعد، من أحداث أيضا حصلت في غزوة أحد بعد هذا التغير المفاجئ الآن في موقف المعركة،
لما انتشرت الإشاعة بمقتل مصعب، حتى إن مقتل مصعب من ابن قمئة هو هجم عليه وكان معه الراية، مصعب كان معه الراية فقطع يده اليمنى فسقطت الراية فأمسكها باليسرى فقطع يده اليسرى فسقط الراية فأمسكها بعضده فطعنه أو رماه برمح فاخترقه فسقط مصعب، فقال ابن قمئة قتلت محمدا، وانتشرت هذه الإشاعة في أوساط المسلمين حتى احتار المسلمون. انقسم المسلمون الآن إلى ثلاثة، قسم قليل عدد قليل جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في المعركة، وقسم ولا مدبرا هاربا هرب، ولكن الله جل وعلا قد أنزل، وإن كان يعني الإدبار في المعركة والهروب هذا من الكبائر، ولكن الله جل وعلا قد أنزل آية وقد عفى الله عنكم كما سوف يأتي معنا، وقسم وقف بجانب المعركة في حالة ذهول تام لا يستطيع الحركة، ينظر يعني ولا حركة
من هول الصدمة،
من هول الصدمة كنا منتظرين قبل قليل، ما الذي حصل؟ الذي حصل معصية، معصية صغيرة في نظر الرماة، معصية لم يتعمدوا أن تكون معصية، معصية
باجتهاد،
معصية بمخالفة القائد عبد الله بن جبير، هو القائد هو الذي على الرماة قال لا، لذلك القائد في المعركة هذا أمره لا بد أن ينفذ،
خالفوا مرتين، خالف القائد العام الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم خالف نعم الشاهد. فأنس بن النضر كما قال الشيخ قال قوموا موتوا على ما مات رسولكم عليه الصلاة والسلام، والله أنس بن النضر والله إني لأشم رائحة الجنة دون أحد، قريب من أحد، والله
إني لا أجد ريح الجنة،
إني لا أجد رائحة الجنة دون أحد. فكانت هذه سبب في رجوع بعضهم إلى المعركة، وقاتل أنس بن النضر قتال فلما وجدوه جريحا طريحا وجدوا فيه أكثر من 80 طعن بسيف ورمي بسهم وضرب ورمي برمح وشيء عجيب، حتى إن أخته لم تعرفه إلا ببنانه، لم تعرفه إلا بأصابعه، لم تعرفه يعني وجهه غير معروف كله دماء وكله لم تعرفه إلا بإصبعه،
في آخر المعركة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة يبحث عن أنس بن النضر فوجده في الرمق الأخير فقال إن رسول الله يقرئك السلام.
هذا أنس بن النضر أو سعد بن الربيع؟
أنا الذي أعرفه
أنه يعرف أن أنس بن النضر قد قتل مباشرة
مباشرة
وكانت ضربت فيه كما في البخاري 84 في بعضها 98 ضربة ما بين كذا كذا إلى آخره ما فيها شيء في قفاه كلها في وجهه
الله
حتى لم تعرفه أخته كما تفضلتم إذا ببنانه. قال أهل العلم كثرة الضربات فيه وأيضا لأن قريشا كما سيأتينا قامت بقطع الأنوف والأذان تشويه المسلمين فكان وجهه مشوه مو باين فلم تعرفه إلا أخته الربيع رضي الله عنها ببنانه. أما هذا يقال أنه سعد بن الربيع رضي الله عنها الأنصاري الشهير.
وأنا قرأت أيضا في السيرة النبوية الصحيحة أنها أيضا في أنس بن النضر. المهم أن هذا من المواقف أسد الله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة بن عبد المطلب كان لا يستطيع أحد على لقائه فكان يقاتل بضراوة وقوة وشجاعة وما استطاع أحد عليه. كان حمزة أصلا قد قتل في غزوة بدر قد قتل عم جبير بن مطعم عمه فأراد أن ينتقم الجبير وكان عند الجبير غلام رقيق اسمه وحشي رضي الله عن وحشي فقال له أعتقك على أن تقتل حمزة لا أريد منك في المعركة إلا حمزة فإن قتلت حمزة فأنت حر. يقول وحشي وهو الذي يروي القصة في صحيح مسلم يقول فكنت أترقب حمزة فجلست خلف صخرة حتى لما رأى حمزة وكان راميا بالحراب وكان لا يخطئ
حبشي
نعم فرمى بحربة فجاءت في ظهر حمزة وأن لوحشي رضي الله عنه أن يقابل حمزة رضي الله عنه فجاءت في ظهر حمزة واخترقت حمزة رضي الله عنه ومات بسببها رضي الله عنه. وكان لتفسير الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في سيفه شيئا عليه سلما عليه الصلاة والسلام. فكان هذه من المواقف. إذن تكلمنا في قتل مصعب تكلمنا في قتل أنس بن النضر تكلمنا في قتل حمزة. من المواقف في غزوة أحد كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوط النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وكان يرمي وكان راميا ماهرا وسعد بن أبي وقاص وكان راميا ماهرا فكلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد معه سهام قال ابسطها أو انثرها لطلحة انثرها انثرها لسعد وانثرها أيضا لطلحة. من المواقف التي حصلت في أحد أبو طلحة كان أيضا الأنصاري كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا ويوجد مواقف كثيرة
من المواقف العصيبة والخطيرة في غزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من قتل حمزة وقتل مصعب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة قد أصيب فكسرت رباعيته وشج رأسه.
الرباعية وين هي شيخ؟
الرباعية الأسنان هذه
اللي هي نسميها النياب
اللي اسمها النياب القواطع عند بعضهم
اللي كل إنسان أربع رباعيات.
نعم. فكسرت رباعيته بفتح الراء وليس كما ينطق البعض رباعيته كسرت رباعيته وشج رأسه وقع في بعض الحفر التي كان المشركون قد جعلوها كمائن وسال الدم من وجه الشريف صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه بأبيه وأمي ونفسه صلى الله عليه وسلم كان يباشر القتال ما كان مع أن الصحابة كانوا يحوطونه ويمنعونه كما ذكر الشيخ يحوطونه ويمنعونه لا يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفيكم عين تطرف
والمشركون الآن منتهزين الفرصة. عائشة الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نرى هند بنت عتبة وغيرها من نساء المشركين نرى خدم سوقهما خدم السوق يعني جمع ساق كما في البخاري لما ولوا الأدبار يوم حصل الانكسار لكن سبحان الله لما تغير الموقف صارت تلك النكسة العظيمة جدا وأصيب المسلمون به هذه. ولهذا لما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما أصيب صرخ قيل أن كعب مالك غيره أبشروا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق لم يمت فكان هذا سبب في رفع نوعية
كان النبي يقول له اسكت.
اي نعم الرسول يقول اسكت وهو يرفع صوته, وهي التي قال الله قال اهل العلم هي في تفسير قوله جل وعلا فأثابكم غما بغم. كيف يكون الغم يثاب بغم اخر؟ قالوا غم وهم الهزيمه والى اخره ما حصل من انكسار
أغم, أغم منه عليكم
موت الرسول أعظم منه قتل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة.
ثم لما
الله جل وعلا كافأهم بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا يرزق ويعني كان هذا طبعا من الدروس التي سأتينا إن شاء الله عنها في سورة آل عمران. ذكرنا سابقا في غزوة بدر أن الله تكلم عنها في سورة الأنفال كاملة 75 آية. في سورة آل عمران تكلم الله جل وعلا عليها في 60 آية من 121 وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم حتى آية 180. وسيأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة الحديث عن بعض الدروس والعبر وبعض المواقف التي تفضلتم أنتم بذكر بعضها, لكن الوقت الآن قد أزف. في ختام هذه الحلقة هي أخت الكرام وأخوات الكريمات نشكر ضيفي الحلقة الشيخ أبو عبد العزيز محمد بن سرار اليامي والشيخ أبو سعد محمد بن سعد البقن الشهراني على ما تفضل به. شكرا لكم وفضل الشيخين, وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.